إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما صلى عليه مع الملائكة ربه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويما هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 11 بين يدي تفسيرنا لسورة يوسف من خلال قراءة لهذا التفسير الماتع الموسوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي رحمه الله تعالى وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين أحبتي في الله وصل بنا الحديث إلى قول الله تعالى في هذه السورة سورة يوسف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون بعد أن قص الله تعالى قصة نبيه يوسف عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بدأ الخطاب يتوجه إلى رسول الله صلوات ربي وتسليمات عليه يقول الله تعالى مخاطبا النبي الأمين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون يقول العلامة السعدي لما قص الله هذه القصة على محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له ذلك أي النبأ الذي أخبرناك به من أنباء الغيب نوحيه إليك. ومعلوم أن العالم ينقسم إلى عالمين: عالم الغيب وعالم الشهادة، وهذا التقسيم باعتبار الإنسان، أي عالم الغيب وعالم الشهادة بالنسبة لنا. أما بالنسبة لله عز وجل فلا يوجد غيب ولا يوجد شهادة، فالله تعالى محيط بخلقه. أما بالنسبة للإنسان هناك عالم الغيب وعالم الشهادة. عالم الشهادة ما يدرك بالحواس، عالم الشهادة ما يدرك بالحواس الخمس وإن زادوها حاسة، يعني الكتاب اللي أمامي الآن كتاب التفسير في عالم الشهادة، فأنا أدركه بحواسي، أراه بعيني، يبقى في عالم الشهادة. الجالسون أمامي الآن أراهم ويرونني، يبقى احنا في عالم الشهادة. إذن عالم الشهادة ما يدرك بالحواس. طب عالم الغيب يبقى لا يدرك بالحواس، غيب عنا. الغيب هو ما غاب عنا، ما غاب عنا، ولذلك امتدح الله تعالى عباده المؤمنين بأنهم يؤمنون بالغيب. قال تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم الذين يؤمنون بالغيب؟ أي يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمنون بالقدر خيره وشره. والله جل وعلا غيب عنا، غيب عنا سبحانه، لكنه ما غاب قط جل وعلا. ولعل سائلا يسأل: فلماذا لا نراه في الدنيا؟ من معتقد أهل السنة أن الله تعالى لن يرى في الدنيا، لن يرى في الدنيا. متى يرى؟ في عرصات القيامة وفي الجنة لأهل الإيمان. يبقى في الدنيا لن يرى. ممكن سائل يسأل: لماذا لا يرى ربنا في الدنيا؟ نقول: لأن الإنسان في الدنيا ممتحن، الدنيا دار اختبار وامتحان وابتلاء، فلو رأينا ربنا في الدنيا لذهبت العلة والحكمة من الخلق. كيف يمتحن إنسان وهو يرى ربه؟ هل يكون في إيمان وكفر؟ أبدا. هيكون في خير وشر؟ أبدا، خلاص رأى. لذا الله جل وعلا غيب عنا، لا نراه في الدنيا. ليه؟ حتى تتحقق الحكمة من الخلق، الابتلاء والاختبار والامتحان. القبر غيب، طيب لو رأيناه برضو تتعطل الحكمة من الامتحان. يعني إذا رأيت عذاب القبر، ها يبقى عندك فرصة أنك تعصى، تتعطل الحكمة. الجنة غيب، إن رأيت الجنة أمامك. النار غيب، إن رأيت النار أمامك. واضح؟ ولذلك في حديث أنس الذي عند الإمام مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فيما بينهم: هلموا إلى حاجتكم، فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فيسألهم الله تعالى وهو أعلم: يا ملائكتي كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم وهم يسبحونك ويحمدونك ويعظمونك. ويكبرون. يقول وهل رأوني؟ يقولون لا يا ربنا ما رأوك. يقول فكيف لو أنهم رأوني لكانوا أشد لك تحميدا وتعظيما إلى آخره. طيب يا ملائكتي وماذا يطلبون؟ يطلبون رضاك والجنة. وهل رأوها؟ هم شافوا الجنة؟ لا يا ربنا ما رأوها. فكيف لو أنهم رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأعظم عليها حرصا. بعد كده يسأل الله جل وعلا ومما يتعوذون؟ يتعوذون من سخطك والنار. يقول وهل رأوها؟ لا يا ربنا ما رأوها. يقول فكيف لو أنهم رأوها؟ يقول لو أنهم رأوها لكانوا أشد منها فرارا وأعظم منها مخافة. يقول الرب جل وعلا يا ملائكتي أشهدكم بأني قد غفرت لعبادي. يقوم ملك فيقول يا رب إن فيهم عبدك فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. يقول الله تعالى هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا أشهدكم بأني قد غفرت له. الحديث فالشاهد أننا أمنا بالغيب، واضح، وهذه صفة عظيمة جدا. فلو كان الغيب شهادة لتعطلت الحكمة، لتعطلت الحكمة من الاختبار والابتلاء والامتحان. ذلك من أنباء الغيب. الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والتسليم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، ولولا إيحاؤنا إليك لما وصل إليك هذا الخبر الجليل. فالغيب لا يعلمه إلا الله، كما قلنا أن الله تعالى قد يطلع بعض خلقه على بعض الغيب، قد يطلع بعض خلقه على بعض الغيب كالأنبياء والرسل، أولا لإثبات صدقهم أنهم أرسلوا من عند الله رب العالمين، أن الله أرسلهم، كذلك لبيان بعض الحكم من عالم الغيب. فمثلا الله تعالى كشف بعض غيبه لأنبيائه. النبي عليه الصلاة والتسليم في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي بقبرين فقال إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، أو كما قال النبي. عذاب القبر غيب، ولكن الله تعالى أطلع نبيه على بعض من عذاب القبر، واحد لإثبات صدق النبي، دي واحد. ثانيا من باب تثبيت القلوب المؤمنة، من باب تثبيت القلوب المؤمنة وإثبات الوعد والوعيد، وإثبات الوعد والوعيد. كذلك في حديث الكسوف والخسوف الصحيح عندما صلى النبي وتقدم مرة ثم تأخر، فلما سئل قال عندما رأيتموني تقدمت رأيت الجنة في هذا الحائط، حائط المسجد، شاف الجنة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أمام عينه. فين؟ في الحائط في المسجد. طبعا لو احنا بقى احنا مش شايفين حاجة، فين دي يا رسول الله؟ ما الحائط وما فيهوش حاجة ولا ايه؟ ولكن الصحابة كانوا غيرنا خالص. يقول النبي خلاص ده خبر من صادق مصدوق صلى الله عليه وسلم. تعال انت بقى كده يقول لك مثلا النبي قال كده، فين يا عم الشيخ؟ وده الحيط، من الحيط هي قدامنا، ونقعد ندخل عقولنا، صح؟ الجماعة العقلانيون بقى يقول لك ازاي ما الحيطة اهي ولا ايه؟ الحيطة ما فيهاش حاجة، ما شفناش حاجة. لانه حكم عقله فين؟ في الغيب، والغيب ما في مجال فيه للعقل، العقل ملوش مجال في عالم الغيب. انت مجالك كعقل في عالم الشهادة، انما عالم الغيب تأخذه عن طريق النقل، عن طريق الخبر، السمعيات، كتاب والسنة. ما تقول معقول، ازاي نقول لك معقول؟ ده عالم غيب، ما تقولش فيه معقول، قول صدق الله، قول صدق رسول الله، مدام الخبر جاء في القرآن أو جاء في السنة الصحيحة لنبينا ما تقولش معقول، خلاص النبي قال يبقى خلاص، نقدم ما قاله النبي على ما يراه العقل، لأن العقل لا مجال له في عالم إيه؟ الغيب. يعني معظم من ضل السبب أنه أقحم عقله فيما لا مجال له فيه، دخل العقل فين؟ في عالم الغيب، حتى يسموه ما وراء الطبيعة. ما وراء إيه؟ الطبيعة. طيب اللي دخلك ما وراء الطبيعة؟ ما دام وراء الطبيعة يعني لا مجال للعقل، بتدخل ليه بعقلك؟ واضح؟ فعقلك له مجال، له مجال. عالم الغيب لا مجال للعقل فيه، إنما المجال فيه للخبر، للنقل، للسمع، للشريعة. واضح كده؟ دي كلها مسميات لمفهوم واحد. ما تقول الشريعة، تقول النقل، تقول الخبر، تقول السمعيات، ده كله مدلول القرآن والسنة. واضح؟ ما فيش مجال للعقل. فالنبي يقول للصحابة: عندما تقدمت رأيت الجنة في هذا الحائط، الله أكبر، ورأيت قطفا من العنب، فهممت أن أمد يدي، فقيل لي ليس الآن، ليس الآن. طب لما تأخرت؟ رأيت النار في هذا الحائط. سبحان الله، فده غيب أخبر به النبي، أظهره الله لنبيه. واضح؟ وكذلك في الحديث الذي جاء في عند البخاري وغيره، أن النبي عليه الصلاة والتسليم أخبر عن قصة الرجل من بني إسرائيل الذي كان يركب على ظهر بقرة فضربها، فتكلمت البقرة وقالت: يا هذا، ما خلقنا من أجل هذا، إنما خلقنا من أجل الحرث. فطبعا بيحكي النبي لبعض الصحابة فقالوا: عجبا، أبقرة تتكلم؟ يعني بقرة تتكلم؟ قال: أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. الله أكبر، أو كما قال النبي، تصديق الخبر، أنا أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، يعني أبو بكر يؤمن بذلك وعمر يؤمن إيه؟ بذلك. فالشاهد أن الله تعالى قد يطلع بعض أنبيائه ورسله على بعض الغيب لتثبيت القلوب ولإثبات صدق النبي أو الرسول عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ومن هذا الغيب قصص الماضين من الأنبياء والمرسلين. على مائدة القرآن يخبر القرآن بقصص الأمم السابقة من لدن آدم عليه السلام، ومن بين هذا القصص قصة يوسف عليه السلام، النبي ما عاش في زمن يوسف وما رأى ما حدث بين يوسف وأخوته. ثم التفصيلات العجيبة دي، يعني عندما اجتمع إخوة يوسف أكيد كلامهم بينهم وبين بعض لا يعقوب يعرفه، ولا حتى يوسف. سبحان الله، التدبير والتخطيط. إذن من الذي أخبر بذلك؟ الله، لا يعلم ذلك إلا الله. وذلك يقول الله النبي: ذلك من أنباء الغيب. نوحيه إليك، ولولا إيحاؤنا إليك لما وصل إليك هذا الخبر الجليل. وأي أنك ما كنت، أي حاضرا لديهم، إذ أجمعوا أمرهم، أي إخوة يوسف لما بدأوا يدبروا ويخططوا وهم يمكرون، أي يمكرون به عليه السلام، يوسف عليه السلام، حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالى، ولا يمكن أحدا أن يصل إلى علمها إلا بتعليم الله تعالى إياها، كما قال تعالى لما قص قصة موسى وما جرى له، ذكر الحال التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلا بوحيه، فقال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. الآية. فهذا أدل دليل على أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، حق وصدق. واضح؟ وده إثبات صدق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني أمر الغيب هذا إثبات لصدق النبي، أي ما يقصه الله تعالى على نبيه من أخبار من سبق، دليل على صدق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول الله تعالى بعدها: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. نسأل الله تعالى السلامة. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، الخطاب هنا أيضا يوجه للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وما أكثر الناس ولو حرصت، أي لو حرصت على إيمانهم. سبحان الله، شوف مدى حرص النبي على هداية البشرية، وانظر إلى تسلية الله لنبيه، يريد أن يقر حقيقة معينة أن الهادي هو الله، أن الهادي هو الله، وما علينا إلا أن نبذل أسباب الهداية ونوضح الطريق، ودي تسمى هداية البيان والإرشاد. هذه وظيفتك يا رسول الله، أن توضح لهم. ولكن يعلم أن الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم يقول لك: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله. ولذلك يا جماعة دايما في القرآن والسنة القلة تمدح، القلة تمدح. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فإياك أن تغتر بكثرة الهالكين. ولذلك منهجنا دائما وأبدا في الكيف لا في الكم، في الكيف لا في الكم. يعني كيف نصنع إنسان العقيدة الصحيح؟ مش شرط كثرة، يا ما كثرة ولا وزن لها، المهم إزاي نربي إنسان العقيدة الصحيح، الحريص على الدين، العامل بالدين، اللي عنده فهم. فإياك إياك أن تنظر دائما للكثرة. نحن ننظر دائما وأبدا إلى إيه؟ الكيف. إزاي يكون عندك طالب علم عنده عقيدة صحيحة، عنده منهج قويم، يستطيع أن يؤثر في الغير ولا يتأثر به. ما ننظر للكم أبدا، ياما آلاف مؤلفة غثاء كغثاء السيل. مش النبي قال الكلام ده عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث الإمام أحمد؟ قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال النبي. يبقى مش العلة في الكثرة يا جماعة، قلة بس على منهج، قلة عندها علم، قلة لا فهم، قلة تزن الأمور بميزان الاعتدال، ده المطلوب شرعا. ما تنظر للكثرة، ولكن انظر للكيف. هل فعلا استطعنا أن نربي طالب علم على منهج صاحب عقيدة أم لا؟ يعني انظر الآن مثلا في العالم الإسلامي ككل، كم من وعاظ ومحاضرين ودروس وكتب تؤلف، ولكن أين من يضع منهجا؟ مين اللي ربى طالب علم؟ يعني عندما ينظر الإنسان مثلا، احنا في أوروبا الآن لما تنظر على الساحة الآن، فين المنهج اللي بترسى له القواعد؟ فين طالب العلم اللي فعلا تطمئن ان انت عندك طالب علم عنده عقيدة سليمة وعنده فهم سديد وعنده منهج له أصول وضوابط؟ ده المطلوب، مش المطلوب ما نراه على الساحات، لا. المطلوب نربي طالب علم فاهم دينه صح، عنده عقيدة سليمة، يفهم حاجة الأمة المسلمة الآن، إيه المطلوب؟ واضح؟ ولذلك دايما بقول لازم طالب العلم يكون صاحب همة عالية قوي. احناش بنيجي نجلس جلسة وبنمشي، بنسمع كلمتين حلوين من القرآن والسنة ونمشي ونخرج بره بحال آخر، ما ينفعش، ما ينفعش. ما ياما ناس بيحضروا دروس سنين طويلة، عمال يحضر يحضر، ولكن إيه المحصلة؟ إيه النتيجة؟ مجرد ثقافة، عنده شوية معلومات عن الإسلام، عنده ثقافة إسلامية، لكن هل عنده منهج؟ له أصول، له ضوابط؟ إيه حكاية العقيدة عنده؟ واضح؟ دي مشكلة خطيرة جدا يا جماعة. إزاي يكون عندنا طالب العلم، طالب العلم اللي انت تثق في قدراته العلمية، انه يستطيع في غياب شيخه ان يقوم مقامه وان يحل محله؟ واضح؟ هكذا كان علماء السلف، كانت غايتهم ايه؟ اخراج هؤلاء الرجال. طالب العلم اللي بيحصل العلم وعنده فهم، واضح؟ فدي مهمة جدا. يعني إياك أن تكتفي فقط أن أنت بتحضر الدرس وبتعدي، لا، لازم تحصل، ويكون لك مجهود آخر في تحصيل العلم حتى تصل. يعني العلم محتاج لرجال أصحاب همم عالية أوي. وطالب العلم يا جماعة يظل في طلب حتى الموت، في طلب العلم. كان الإمام أحمد يقول مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. اوعى تظن أن أنت ممكن تحصل علم في فترة وجيزة، اوعى تستعجل، لأننا نرى ورأينا كثيرا يعني للأسف شهوة الكلام، لا يتضلع العلم ولم يحصله تحصيلا جيدا وعايز يبقى داعية، وبالفعل بيبقوا نجوم كمان يعني، ولكن فارغين علميا، فارغ علم، ما بيضع منهج، ما عنده أصول منهج، كله بس ما إيه؟ ما يطلبه المستمعون عن طريات، ها، وأمور كلها فقاقيع، وفي الآخر المحصلة صفر. إيه المنهج اللي وضعناه؟ صفر. ودي المشكلة الخطيرة جدا يا جماعة في مقام العلم. لا يتكلم الإنسان إلا بعد أن يحصل. يعني كان يعلمون شيوخنا تظل في فترة الطلب صامتا، فإذا حصلت تكلم ولا تسكت. احنا عكسنا الآيات، يتكلم قبل أن يتعلم، ومن تكلم قبل أن يتعلم فلن يتعلم. واضح؟ ودي مشكلة خطيرة جدا، لأنه لك اتعلم أولا، حصل العلم، واصبر، اصبر وما تستعجل. فلما تحصل العلم على يد الثقات، وبعد كده هم يجوزونك في الكلام، إنما بغير ذلك فلا يصح لك أن تتكلم وتتصدر. ودي مشكلة خطيرة جدا، أن تتصدر بغير أن تنضج، دي مشكلة، مشكلة بتعاني منها الدعوة على الساحة الإسلامية. بمجرد ما فلان بقى نجم في الدعوة خلاص بقى لن يقبل نصيحة، بل لا يعرف قدر أهل العلم، لأنه شاف نفسه إيه؟ نجم من النجوم، فكيف تنصحه؟ واضح؟ ودي مشكلة خطيرة. يبقى الهدف اللي احنا عايزين نوصل للشباب المنهج يا جماعة، لابد أن تسعى للمنهج، منهج أهل الحق، أهل السنة، وتصبر على تعلمه وعلى تحصيله، ولا تلتفت للقصر المحيط بك. إن للأسف كثير من الشباب ينبهر بالنجوم، ودي المشكلة الخطيرة جدا التي نعاني منها في مقام الدعوة إلى الله تعالى. نجم خلاص بقت الأضواء مسلطة عليه، يتهافت عليه الناس حتى وإن لم يكن صاحب منهج، مش مشكلة، المهم فلان اللي عايز يتصور جنبه، اللي عايز يلمسه يتبرك بيه عند من التبرك غير المشروع، ويقعد يحسس عليه يا ابن الله يصلح حالك ويهديك. ما ينفع، انت مسلم لابد يكون صاحب منهج، فهذه حقائق لابد ان نعيها جيدا. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الخطاب موجه هنا للنبي عليه الصلاه والسلام تسليه له عليه الصلاه والسلام. مات النبي، كان يا جماعه يكاد يقتل نفسه من اجل البشر، من اجل البشريه وهدايتها. لعلك باخع نفسك، شوف الايات تيجي، شوف ازاي التسليه. وهنا وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، اي ولو حرصت على ايمانه، يبقى انت تضع المنهج، تظهر معالمه، تحرص على بذل اسباب الهدايه، واعلم ان الهادي من الله عز وجل. وما اكثر الناس ولو حرصت، اي على ايمانه، بمؤمنين، فان مداركهم ومقاصدهم قد اصبحت فاسده، فلا ينفعهم حرص الناصحين عليهم ولو عدمت الموانع بانهم كانوا يعلمونهم ويدعونهم، يعلمونهم ويدعونهم الى ما فيه الخير لهم ودفع الشر عنهم من غير اجر ولا عوض، ولا اقاموا لهم من الشواهد والايات الدالات على صدقهم ما اقاموا. ولهذا قال: وما تسالهم عليه من اجر ان هو الا ذكر للعالمين. يعني الانبياء والرسل ما كانوا يطلبون اجرا من البشر على الدعوه، لو كانوا يطلبون يبقى معاكم حجه ما تسمعوا لهم، دول بيدعوا من اجل ايه؟ دنيا؟ لا، ما في، يعني سبحان الله جميع الموانع مزاله، ما بيطلبوا منكم اجر ابدا على نصيحتهم لكم، وده مدعاة لتصديقهم واتباعهم. وذلك على مائدة سورة ياسين، الرجل الذي جاء من أقصى المدينة، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا، ولا إيه؟ ما بيسألوكم الأجر وهم مهتدون. يعني سبحان الله، جميع الدلائل تدعوكم للتصديق، ما جاءوا يطلبون منكم أجورا ولا يطلبون دنياكم، ولكن جاءوا يخلصون في النصح لكم ويردون لكم الخير ويعلمونكم الخير، فكهذا مدعاة لتصديقهم واتباعهم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. الله أكبر، أي يتذكرون به ما ينفعهم ليفعلوه وما يضرهم فيتركوه. وكأي، أي وكم، وكم في لغة العرب تفيد الكثرة، يعني الآيات كثيرة جدا. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، أي دالة لهم على توحيد الله تعالى. يا جماعة لو نظرت كده حوالين منك تجد آيات كثيرة جدا متدافرة تخبرك بأن الواحد هو الله، الكون حوالين منك مشحون بالآيات وهم عنها معرضون، يعني رغم الآيات الدالات الواضحات البينات وهم عنها إيه؟ معرضون. ومع هذا، وإن وجد منهم بعض الإيمان وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والجماعة أهل مكة كانوا مؤمنين بأن الله هو الخالق، ولا إيه؟ الرازق المدبر. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إما المشركين ليه؟ إنهم عطلوا توحيد العبادة، عبدوا حجر وعبدوا شجر من دون الله رب العالمين. يا جماعة ده حجر، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف. يعني مؤمنين بالله، أيوه خالق مالك رازق مدبر إلى آخره، إنها معبود لا بنعبد أحجار عشان توصلنا إليه. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إنهم عطلوا العبادة ككثيرين في دنيا الناس الآن. يعلمون أن الخالق الله، المالك الله، المدبر الله، ويذهب ليطوف حول قبر لولي أو لصالح من الصالح ولا إيه؟ أو لنبي. الجماعة ما نفس المنهج، والجماعة الكفار في مكة عارفين أن الخالق الله وأن الملك الله، طب بتعبدوا الحجر ليه؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلف. طب أنت بتطوف حوالين قبر الولي ليه؟ بتبرك به، واسطة بيني وبين الله. ما هو نفس المنهج ولا إيه؟ إيه الخلاف؟ نفس المنهج، منهج الكفار في مكة، منهج المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلف. يقبل حجر ويطوف حول حجر، إذا كان بنص نعم أنت مأمور أن تقبل حجرا. فين؟ فين؟ في مكة. فين في مكة؟ في الكعبة. فين في الكعبة؟ حجر الأسود. ليه؟ لأن النبي فعل كده. بطوف حول حجر فين؟ في الكعبة، لأن الله أمرني بذلك. وليطوفوا بالبيت العتيق، ماشي كده؟ برمي حجر فين؟ عند الجمرات، لأن نبي أمرني بذلك، خذوا عني مناسككم. واضح؟ إنما غير ذلك فلا يجوز. فبتروح عند الضريح تطوف ليه؟ حوالين الحجر؟ ها؟ لا يجوز لك ذلك، ده شرك، فانتبه. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، سبحان الله. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. جماعة الأمر خطير جدا، تصحيح العقيدة. كثير من أهل الأهواء وقعوا في الشرك وقادتهم البدعة إلى الكفر، التصوف الذي قتل كثير من المسلمين في بلاد الإسلام وأبعادهم عن المنهج القويم، فعكفوا عند القبور والأضرحة وقدموا لها النذور وذبحوا لها الذبائح ووقعوا في الشرك الأكبر، سبحان الله. والله تعالى يؤكد هذه الحقائق، يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم وإن أقروا بربوبية الله تعالى وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور فإنهم مشركون في ألوهية الله وتوحيده. فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يبق عليهم إلا أن يحل بهم العذاب ويفاجئهم العقاب وهم آمنون. ولهذا قال أفأمنوا، يا الله، أفأمنوا أي الفاعلون لتلك الأفعال المعرضون عن آيات الله، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أي عذاب يغشاهم ويعمهم ويستأصلهم. ومن رحمة الله تعالى كما ذكرنا من قبل أن الله تعالى رفع عذاب الاستئصال عن هذه الأمة تكريما لبعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الاستئصال العام الشامل مرفوع عن هذه الأمة، ولكن قد يكون في بعض الأجزاء، إنما استئصال عام مرفوع عن هذه الأمة تكريما للنبي بخلاف الأمم السابقة. يعني الأمم السابقة يأتي إليهم الرسول أو النبي، من آمن به نجا ومن كفر يهلك هلك تام شامل، مع نوح الطوفان هلك عام للكافرين، واضح؟ وكذلك مع جميع الأنبياء إلا النبي محمد، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالله تعالى جعل لهذه الأمة أمانين، الأمان الأول وجود النبي بينهم أي في حياته، الأمان الثاني أي بعد موت النبي الاستغفار. فرفع عذاب الاستئصال عامة عن هذه الأمة تكريما للنبي، وهذه أيضا لأن الله تعالى بيّن أن نبيه
ما أرسل إلا رحمة للعالمين. فشوف يا جماعة حتى الكافر النبي جاء له رحمة في الدنيا. عارف الكفار اللي عايشين حوالين مننا دول؟ النبي لهم رحمة. كيف رحمة؟ لأن الله رفع عنهم عذاب الاستئصال في الدنيا تكريما للنبي، بخلاف الأنبياء السابقين. الكفار من أتباعهم بيحصل لهم إيه؟ هلاك شامل بأمر الله تعالى، إما بالصيحة، إما بالرجفة، ها، إما بالطوفان، إما عذاب يستأصلهم. فانظر إلى رحمة النبي حتى بالكفار. والله يا جماعة لو علم الكفار منزلة النبي لاتبعوه، فكان رحمة لهم في الدنيا، وهو أيضا رحمة لهم في الآخرة في الشفاعة العظمى، عندما يستشفع لبدء الحساب لأهل الموقف جميعا، المؤمن والكافر، الطائع والعاصي، عشان يبدأ الحساب. شوف الرحمة. فعذاب الاستئصال مرفوع عن هذه الأمة تكريما لنبيها عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولكن قد يحدث استئصال في أجزاء، زلزال يدمر قرية، بركان مش عارف يفجر إيه، صح؟ فبيحصل استئصال لبعض. في إندونيسيا كما رأيتم تسونامي، لأن الله يغار إذا انتهكت الحرمات ويغضب. يعني قيل إن إندونيسيا دي يا جماعة كان عندهم شطان اسمها شطان العراة، الشواطئ دي اللي دمرت كان اسمها شواطئ إيه؟ العراة. يأتونها من كل فج، من كل صوب، نساء مع رجال عراة، ويرتكبون الفواحش على الشطان، سبحان الله. وانتقل هذا الوباء إلى كثير من بلاد الإسلام الآن، في كثير من بلاد الإسلام شواطئ للعراة، والعياذ بالله رب العالمين. فالله يغضب، الله يغار إذا انتهكت الحرمات. شوف زلزال تسونامي، تدمير شامل لهذه البقعة. الشواطئ التي كانت تستقبل العراة بدأت أمواج البحر تقذفهم حرقة، والعياذ بالله، أجساد محترقة، ولا إيه؟ إذن عذاب الاستئصال عامة مرفوع عن هذه الأمة، ولكن قد يحدث إيه؟ في أجزاء. لذلك نقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لابد أن يقوم المؤمن بواجبه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولازم الشباب يشعر بالمسؤولية يا جماعة، خاصة في الغرب، أنتوا في الغرب، الشباب خاصة لازم تشعر بالمسؤولية، أنك تحصن نفسك بالعلم الراشد وتجتهد في هذا الباب، علم وعمل وأمر ونهي لصلاح البشرية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا، أي الفاعلون تلك الفعال المعرضون عن آيات الله، أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، عذاب يغشاهم ويعم ويستأصلهم، أو تأتيهم الساعة بغتة، أي فجأة، الساعة تأتي بغتة فجأة، الموت يأتيك فجأة، فماذا قدمت لآخرتك وهم لا يشعرون. أي فإنهم قد استوجبوا ذلك، فليتوبوا إلى الله وليتركوا ما يكون سببا في عقابهم. بعد ذلك يقول الله تعالى آمرا النبي عليه الصلاة والسلام أن يبلغ للبشرية، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. هذا هو المنهاج القويم، قل هذه سبيلي، والسبيل أي الطريق، طريقي ومنهجي وهدي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. إذن المسلم طريقه الدعوة إلى الله تعالى، الدعوة إلى الله تعالى. والدعوة إلى الله تعالى من أقرب القربات وأعظمها، من أعظم القربات إلى الله الدعوة إليه جل وعلا، بقولك بسلوكك. أنت صاحب هم، أنت كمسلم صاحب هم، صاحب رسالة، صاحب منهج. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أيوة، على بصيرة. لازم يا جماعة العلم، لازم التأهيل أولا، تعلم قبل أن تتكلم، باب العلم قبل القول والعمل. واضح؟ على بصيرة لازم العلم. أي طريق التي أدعو إليها، وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته، المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له. أدعو إلى الله أي أحث الخلق والعباد على الوصول إلى ربهم، وأرغبهم في ذلك، وأرهبهم مما يبعدهم عنه جل وعلا. ومع هذا فأنا على بصيرة من ديني، أي على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية. يبقى من مؤهلات الداعية أولا إيه؟ العلم. لابد أن يكون على علم، مش يقرأ كتابا أو كتابين يفكر نفسه بقى على علم، دي المشكلة الخطيرة. أو يحفظ مسألة أو مسألتين يفكر نفسه على علم، ودي الأخطر. لا يا جماعة، لازم يكون صاحب منهج، يبدأ بتصحيح الاعتقاد أولا، ويحصل العلم الراشد اللي يؤهله للدعوة إلى الله تعالى. بعد ما بيحصل بيعمل بالعلم أولا في نفسه، في خاصة نفسه، يعمل حتى تظهر بركة العلم عليه. لابد أن يكون عاملا بالعلم، ثم يدعو إلى الله تعالى بعلم، على بصيرة، على بصيرة. على بصيرة أي من ديني، أي على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية. أنا وكذلك من اتبعني، أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله كما أدعوه على بصيرة من أمره. يا جماعة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم كان يدعو إلى الله تعالى في جميع أحواله، في جميع أحواله كان يدعو إلى الله تعالى، في الحل والحرم، في الإقامة والسفر، كان يدعو إلى الله تعالى في كل حال. يبقى منهجه إيه؟ الدعوة، أقوال وأفعال تجمع العباد من رب العباد جل وعلا وتقربهم إليه، تدعوهم للخير، تنهاهم عن الشر. دي وظيفة المسلم، وظيفة المسلم. اوعى تقول ماليش دعوة، انت لك دعوة وانا لي دعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يبقى لي دعوة ولا ماليش دعوة؟ ليك دعوة ولي دعوة. ليك منهج ولا مالكش منهج؟ ليك منهج. لازم تكون على علم بالمنهج، وتحاول أن توصل المنهج لغيرك قدر استطاعتك، قدر استطاعتك. وسبحان الله، أي عما ينسب إليه جل وعلا مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله سبحانه. وما أنا من المشركين، أي في جميع أموري بل أعبد الله مخلصا له الدين. ثم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي لم نرسل ملائكة، لم نرسل ملائكة، بل أرسلنا رجالا، لأن دايما أقوام الأنبياء كانوا يعترضون أن يكون النبي من البشر، كانوا عايزين ملك مش عايزين بشر، وكانوا يتعجبون كيف يرسل الله إليهم بشرا يأكل مما يأكلون ويشرب مما يشربون. سبحان الله، والله يؤكد هذه الحقيقة، يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أي لم نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق، فلأي شيء يستغرب قومك؟ يعني أمر غريب جدا، كيف يستغربون رسالتك ويزعمون أنه ليس عليهم فضل؟ فلك في من قبلك من المرسلين أسوة حسنة، أسوة حسنة. سبحان الله، ودي برضو تسلية لقلب النبي وتثبيت لقلب النبي، ما تحزن رغم إثارة الشبهات حولك، ما تحزن، جميع من أرسلهم قبلك كانوا رجالا ما كانوا ملائكة، ونفس الشبهات أثيرت قبلك صلى الله عليه وسلم. نوحي إليهم من أهل القرى، أي لا من البادية بل من أهل القرى الذين هم أكمل عقولا وأصح آراء، وليستبين أمرهم ويتضح شأنهم. أفلم يسيروا في الأرض إذا لم يصدقوا لقولك فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي كيف أهلكهم الله تعالى بتكذيبهم، فاحذروا أن تقيموا على ما قاموا عليه فيصيبكم ما أصابه. الاعتبار بقى، يعني انظر للأمم قبلك كيف أهلك الله المكذبين والمعاندين، فمن صار على درب المكذبين والمعاندين كان مصيره الهلاك، واضح؟ وده من باب الوعيد الشديد والتحذير. أفلم يسيروا في الأرض إذ لم يصدقوا لقولك فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف أهلكهم الله بتكذيبهم، فاحذروا أن تقيموا على ما قاموا عليه فيصيبكم ما أصابهم، ولدار الآخرة أي الجنة وما فيها من نعيم مقيم خير للذين اتقوا، أي امتثلوا أوامر الله تعالى واجتنبوا نواهيه، فإن نعيم الدنيا منغص منكد منقطع، ونعيم الآخرة تام كامل لا يفنى أبدا، بل هو على الدوام في تزايد وتواصل. الله أكبر. شوف المقارنة بين نعيمي الدنيا والآخرة، نعيم الدنيا ناقص وليس تاما وهو يفنى. شوف كده نعيم الدنيا، حتى شوف حتى البشر اعتادوا لما يفرح شوية يقول لك خير اللهم اجعله خير، صح؟ لأنه نعيم الدنيا منغص. سبحان الله، صحة يعقبها مرض، المال بيزيد يعلمك الحرص، ينغص حياتك. والله يا جماعة، لأن المال عايز اللي يحرسه، بخلاف العلم، بأمر الله بيحرسك العلم. شوف الفارق بين الزينة والقيمة، المال كتر عايز تحطه في بنك خايف عليه، صح؟ ويعلمك السهر ما تعرفش تنام، زاد ولا قل عايزه يزيد باستمرار، فدايما حياتك منغصة بنعيم الدنيا، إما يعلمك الشح والحرص والبخل، وإما 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 دايما سبحان الله. إذا سرق يجي لصاحبه سكتة قلبية ويموت سبحان الله. المال الدنيا راحت، عنده سيارة جديدة نعيمة هو مشي بيها شوية اتخبطت، يا دي النيلة منغص حياته دايما النعيم منغص. إذا حطها في باركنج خايف عليها، والله سبحان الله. يعني رأيت كده أخ كنت معاه في مشوار، فبيركن السيارة في باركنج، فبعدين المكان ضيق عن يمينه سيارة وعن شماله، فلاحظت الأخ مطلع الهاتف بيصور السيارات، فأنا مش فاهم بيعمل إيه، ما بيصور السيارة اللي جنبه دي بالهاتف والله برقمها ويصور التانية. فأنا بسأل في نفسي وين إيه وبيصور السيارات ليه. فأخ قال لي ما هو ده التفكير الألماني، عشان لو سيارته اتخبطت يعرف السيارة اللي خبطته. يعني برضو راح مشوار وقلقان، شوف النعيم بتاع الدنيا شكله إيه، كله تنغيص مش نعيم تام سبحان الله العظيم، بخلاف نعيم إيه الآخرة، نعيم تام كامل ما فيش فيه منغص ولا تعب ولا نكد سبحان الله، وأبد الآبدين ما ينقطع ما ينقطع سبحان الله. شوف الجمال ده يا جماعة، يبقى بالله عليك تؤثر أنت الفاني على الباقي، خليك مسلم بحق، عليك أن تؤثر الباقي بقى التام الكامل نعيم الجنة وتسعى إليه، لأن الدنيا إلى زوال. هتعيش كم سنة؟ اسأل نفسك. وبعد كده في إيه؟ في موت، هتموت ولا إيه؟ ولا هتخلد في الدنيا؟ رياض أنت عندك كم سنة الآن؟ 25 سنة. بقول لك أنا عازب بقالي 25 سنة، إن شاء الله تتزوج إن شاء الله بإذن الله تعالى. 25 سنة عدوا صح؟ فاكر منهم إيه؟ قليل صح؟ قليل. 25 سنة بش كيريو ولا إيه؟ هو الدنيا كده العمر بيجري، وفجأة يجي لك ملك الموت، هل هتكون مستعد ولا لا؟ لما يجي لك ملك الموت اسأل نفسك بقى، هل هتكون مستعد ولا بالله عليكم احنا قاعدين الآن، تخيل ملك الموت هيجي لك الآن الآن دلوقتي، انت مستعد انك ترحل؟ ما تقولش بس اوصل لغاية البيت اوصي الزوجة والعيال فيه مش، ولا انت كل حاجة جاهزة؟ انا مستعد الآن امشي الآن. بلال لما نام، قلت لكم هذا، بلال نام على فراش الموت بيبكوا عليه، قال لابنته ايه لابنته، يا بني لا قرب على ابيك بعد اليوم، غدا القى الاحب محمدا وصحبه. مين منا يا جماعه يقدر يقول الكلام ده على فراش الموت؟ لا قرب علي بعد اليوم. وكان احدهم يقول حبيب جاء على فاقه، منتظر الموت، حبيب جاء على ده انا منتظرك. مين مننا يا جماعة ينتظر الموت الآن، يجيله الآن ويمشي بدون مشاغل بدون متاعب؟ اسأل نفسك هل أنت مستعد إن يجيلك ملك الموت الآن؟ لا ده أنا عايز أجري للبيت أشوف العيال إيه أخبارهم، الواد والبيت علي ديون عايز أوصي يدفع عني علي مش عارف إيه. طب ليه منطور نفسك كده؟ ما تخليك دايما جاهز بالعمل الصالح والقول الطيب، ضبط أمورك دايما عشان تبقى مستعد ومهيئ، لان الموت بيجي لك فجاه، بيجي لك ايه فجاه، يا ترى هيجي لك وانت حالك ايه، وانت قاعد في مجلس غيبه ونميمه ولا قاعد في مجلس علم، وانت قاعد في مقهى بتشرب خمر ولا تدخن دخان، ولا صائم بتفطر على مائده الافطار هيجي لك ازاي ملك الموت؟ على اي حال هيجي لك. صائم وبتمسك التمره تقول بسم الله، وغيرك بيمسك كوبايه خمر، واضح؟ وغيرك قاعد في مركز وفي ديسكو، يجي لك ملك الموت، حالك يكون ايه؟ يبعث المرء على ما مات عليه. فلازم انت تخلي كل مجالسك طيبة، كل أقوالك طيبة، كل أعمالك، عشان لما يجي لك ملك الموت تبقى جاهز. أنا مستعد الآن، واضح؟ فاسأل نفسك وأنت أعلم بحالك من غيرك، هل أنت مستعد للقاء الله على حالك ده؟ أنت مستعد تقابل ربك بحالك ده؟ ها؟ هل أنت مستعد تجاوب من ربك ومن نبيك وما دينك؟ هل أنت تعرف ربك فعلا ولا لا؟ تعرف نبيك ولا لا؟ تعرف دينك ولا لا؟ إنك تسأل عن ذلك في القبر. كثير من المسلمين لا يعرفون عن الإسلام إلا الاسم، إنه مسلم، وما يعرف عن القرآن إلا الرسم، لكن لا يفهم قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، ما يعرف معناه وعمال يرددها ليل ونهار، وما عارف معناها، يعني ايه الحمد، يعني ايه احمد الله، يعني ايه، ما يعرف. طب لما تسأل عن اسلامك وانت مسلم، اتعلمت ايه في دينك؟ ايه اللي عملته؟ واضح؟ لازم تكون مسلم بحق، لازم تكون مستعد للقاء الحق جل وعلا بالعمل الطيب، بالقول الطيب، بالقلب السليم، قلب الصافي النقي، عشان تقابل ربك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنت مستعد ولا لا؟ لازم تسأل نفسك مرارا، أنا مستعد ولا لا؟ الموت بيجي فجأة يا جماعة، والله والله بيجي فجأة، بيبقى ماشي ومات، نام بالليل الصبح مات، اصحى فلان ما بيتحرك مات. فلازم تستعد لما يجي لك ملك الموت تكون مهيئ مستعد، وتقول حبيب جاء على فاقة، أنا منتظرك، أنا منتظرك. المؤمن يشتاق للقاء الله يا جماعة، المؤمن يشتاق للقاء الله، واضح؟ قال أهل العلم سبحان من خلق الخلق ويعرف طبائعهم، فهو يعلم أنه لا راحة للمؤمن إلا في لقائه جل وعلا. طيب وإذا كان اللقاء لا يكون إلا بعد الموت، وأنت في الدنيا الآن، طب وراحتك أنت كمؤمن في لقاء من؟ الله. فجعل لك الصلوات الخمس، خمس لقاءات في كل يوم وليلة، لأن راحتك فين؟ في لقاء الله تعالى. ولذا قال النبي وجعلت قرة عيني في الصلاة. طب بالله عليك أنت بتحرص على اللقاءات الخمس في كل يوم وليلة مع الله؟ ها؟ بتحرص كده حرصك على الدنيا زي ما بنحرص على الدنيا، وزي ما بنخاف على السيارة وبنخاف على المال؟ هل بنخاف على صلاتنا؟ هل بنحرص في صلاتنا؟ هل بكون معايا كامل عقلي في صلاتي، ولا قلبي فين وعقلي فين؟ ما أنا في الدنيا بحسبها صح وحريص عليها قوي. طيب يا أخي الله يرضى عليك، الصلاة في خمس لقاءات في اليوم والليلة مع الله عز وجل، في الصلاة لابد أن تكون حريصا عليها أعظم من حرصك على دنياك. إن في أمر الدنيا قال فامشوا في مناكبها، إنما في أمر الآخرة قال إيه؟ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهل أنت فعلا وأنت بتصلي بتشعر بلذة الإيمان؟ فعلا الصلاة بالنسبة لك قرة عين؟ سعيد وأنت بتصلي، ولا عمال تفكر الشيخ طول ولا ما طولش، ولا إيه الحكاية وتعبنا؟ فين قلبك في الصلاة؟ اسأل نفسك أين قلبي؟ أنا الآن أقف بين يدي الله، بين يدي الجبار جل وعلا، سبحان الله. يا جماعة لازم نعمل عقولنا مع الفرائض، أنا وأنا بصلي كده أنا أناجي ربي عز وجل، أناجي العظيم، يبقى لابد أن أخشع وأخضع، وفعلا تكون الصلاة لي راحة. كان النبي إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال. يبقى الراحة فين يا جماعة؟ في الصلاة. فإن لم تجد راحتك في صلاتك فأنت لم تصلي، أنت بتصليش. إمتى تعرف أن أنت بتصلي؟ لما تجد لذة الإيمان في الصلاة، السعادة في الصلاة، الراحة في الصلاة، يبقى أنت بتصلي. ما وجدتش الراحة دي يبقى أنت إيه؟ ما بتصلي، أنت بتصليش، أنت كاي بتأدي حركات، ما بتصلي، قلبك مش معاك. فأنا عايزك وأنت بتصلي يكون قلبك معك، قلبك معك، عشان تشعر بلذة الطاعة وتثمر الصلاة الثمرات المرجوة منها. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، عشان تجد اطمئنان القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب. لما بتكون قاعد في موعظة هل تطمئن بذكر ربك ولا بتتقلق وتبص في الساعة؟ أديكم شايفين كم من شكوى تأتي يوم الجمعة عشان التطويل، عشان 40 دقيقة على المنبر مثلا أو 35 دقيقة، كم من شكوى بتيجي؟ والقرآن يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلما تسمع قال الله وقال وقلبك مش مطمئن، يبقى أنت لست منهم، لست من أهل الإيمان. مع إنك بره قدام ماتش كرة ممكن تقعد ساعة ونص وإنت فرحان تتفرج على العورات، صح ولا خطأ؟ مباراة كرة قدم أو مجلس غيبة أو نميمة ساعة ونص وساعتين وإنت فرحان ومطمئن، ولا مجلس كله نكت وكذب وإنت فرحان. سبحان الله. وصدق عبد الله بن مسعود يوما قال لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. شوفوا المقياس فين بقى. يبقى لما يسمع الذكر ويشتكي يبقى قلبه غير طاهر، قلبه غير ايه؟ طاهر، غير نقي، غير سالم. لأنه لو كان صاحب قلب سليم لاطمأن بذكر الله، بيسمع قال الله قال رسول الله، الصحابة يسمعوا قال الله قال، تطمئن قلوبهم وتخشع وتلين جلودهم لذكر الله رب العالمين. ففي عندك مقاييس الإيمان يا جماعة لازم تنتبه لها، لازم تنتبه له. فهل أنت مستعد للقاء الله يا عبد الله؟ لازم تستعد من الآن، تجاهد نفسك، تجاهد نفسك الأمارة بالسوء وتحملها على المنهج وتربيها على الكتاب والسنة علشان توصل. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من هؤلاء الذين استمعوا فعملوا. اللهم آمين، اللهم آمين. فينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي كيف أهلكهم الله بتكذيبهم، وده تحذير. ولدار الآخرة أي الجنة وما فيها من النعيم المقيم خير للذين اتقوا، أي اتقوا الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن نعيم الدنيا منغص منكد منقطع، ونعيم الآخرة تام كامل لا يفنى أبدا، بل هو على الدوام في تزايد وتواصل. أفلا تعقلون، أي أفلا تكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير على الأدنى. فالعاقل هو الذي يؤثر الباقي على الفاني والتام على الناقص يا عباد الله. فنعيم الدنيا ناقص إلى زوال، ونعيم الآخرة تام كامل إلى بقاء. فعليك أن تسعى إليه وتجتهد إن أردت الوصول. وبهذا القدر أكتفي. فقد وصلنا إلى قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذه الآيات تحتاج منا إلى وقفة غير هذه الوقفة إن قدر لنا بقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.